بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطالة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، نطق بحكم اختزنتها أذهان البرايا قبل أن تخط بالقراطيس. كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام، زاهدا فقيها صلبا في عقيدته، ماضيا في سبيلها، أثر آخرته على دنياه، فنال كرامة الحشر مع الأولياء والصالحين. وفي الأثر أكثر من رواية تشير إلى ادعائه الجنون، وبقي على جنونه الواهم حتى وفاته سنة 190 للهجرة. إلا أن أحدا من العقلاء لم تنطلي عليه حكاية جنونه، حتى أن أحد وزراء هارون الرشيد العباسي قال له: ما الفضل إلا فيك، وما العقل إلا من عندك، وما المجنون إلا من سماك مجنونا. عنيت به أبا وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي. ما هي حكايته، وما أسباب ادعائه الجنون؟ أسئلة بعهدة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به وإياكم مشاهدينا الأفاضل. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، ووقع الاشتباه لدى المؤرخين بين أن يكون اسمه وهيب أو كنيته أبو وهيب. وحكى صاحب كتاب مجالس المؤمنين أن والد البهلول هو عم هارون العباسي الخليفة، وقد شكك بعض المؤرخين بذلك باعتبار أنه لو كان عباسيا لقيل العباسي أو الهاشمي ولم يقل الصيرفي، على أن المشهور أنه من بني العباس. وقد ذكروا لإظهاره الجنون سببين: الأول أنه كان يستعمل التقية ما أمكنه ذلك، وأراد هارون العباسي السعي في قتل الإمام الكاظم عليه السلام ويحتال في ذلك، فأرسل إلى حملة الفتوى يستفتيهم في إباحة دمه، متهما إياه بإرادة الخروج عليه. ومنهم من هؤلاء الفقهاء البهلول باعتباره من كبار الفقهاء والمحدثين، فخاف من ذلك واستشار الكاظم عليه السلام فأمره بإظهار الجنون ليسلم. والسبب الثاني اللي ذكروا أن هارون العباسي أراد أن يولي رجلا القضاء، فشاور أصحابه فأشاروا ببهلول فاستدعاه وقال له: أعنا على عملنا هذا. قال: بأي شيء أعينك؟ قال: بعمل القضاء. قال: أنا لا أصلح لذلك. قال: أطبق أهل بغداد أنك صالح له. فقال: سبحان الله، أنا أعرف بنفسي منهم، فإن كنت في إخباري بأني لا أصلح للقضاء صادقا فهو ما أقول، وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح لهذا العمل. فألح عليه وشدد وقال: لا ندعك أو تقبل. قال: إن كان ولابد فأمهلني الليلة حتى أفكر في أمري. فلما أصبح تجانن وركب قصبة ودخل السوق، وكان يقول: توقوا، خلوا الطريق، لا يطأكم فرسي. فقال الناس: جن بهلول. فقال هارون: ما جن، ولكن فر بدينه منا. وبقي على ذلك إلى أن مات رحمه الله. وفي بعض الروايات أن الإمام الكاظم عليه السلام أمره بذلك حين ألزمته السلطة بتولي القضاء لها. وفي كلا الحالتين نحن نقف أمام نموذج فذ ومميز، حيث انسلخ في الظاهر عن عقله وارتضى أن يوصم بالجنون على أن يبيع دينه، سواء في الإفتاء بقتل الإمام عليه السلام أو على الأقل بتأمين النصاب للطاغية في ذلك، أم في تولي القضاء المشتمل على الخضوع للسلطة والحكم بما تشتهيه وترغبه من سفك للدماء ومصادرة للأموال والتغاضي عن الموبقات. ويكشف لنا ذلك عن ارتباطه الوثيق بالإمام عليه السلام بحيث يستشيره في أمر خطير كهذا، ومن ثم يفضي إليه الإمام بالحل فيستجيب له، ولم يكن عليه السلام في ذلك الزمن الضيق ليخرج عن التقية الصارمة إلا للمخلصين والخواص من شيعته والبهلول منهم. وقد بقي رحمه الله طوال عمره ينضح تشيعا وحكمة، رواها القاصي والداني، ومن عجيب ما روي عنه ما نقله محمد بن جرير بن رستم الطبري أنه روى في كتاب الإيضاح أن البهلول كان مارا ببعض أزقة البصرة فرأى جماعة يسرعون في المشي أمامه، فقال لرجل منهم: هؤلاء البهائم الشاردون بلا راع، إلى أين يذهبون؟ فقال له ذلك الرجل من باب المزاح: يطلبون الماء والكلأ. فقال البهلول: كيف ذلك مع قلة الحمى والمنع الشديد؟ والله لقد كان العلف كثيرا رخيصا، ولكنهم أحرقوه بالنار. ثم أنشد هذه الأبيات: برئت إلى الله من ظالم لسبط النبي أبي القاسم، ودنت إليه بحب الوصي إمام الورى من بني هاشم، وذلك حرز من النائبات ومن كل متهم غاشم، بهم أرتجي الفوز يوم المعاد وآمن من نقمة الحاكم. ونلاحظ أن الرجل إنما دفع حياته كاملة ثمنا لفهمه وبصيرته، وكثير من الأحرار يدفعون هذا الثمن الباهظ، فليس من السهل على الإطلاق أن ينقلب المرء بين ليلة وضحاها من عالم نحرير له حضوره وتميزه داخل مجتمعه إلى مجنون يدور في الأزقة. وأصعب من هذا أن يستطيع أخذ القرار الخطير هذا باطمئنان وسكينة وثقة بما في يد الله وإطاعة لإمام زمانه. وليس هذا فحسب، بل أن يثبت على قراره ردحا ليس باليسير من الزمن. لذلك نحن نعتقد أن بهلولنا كان شخصا مميزا، نير البصيرة، قوي الإرادة والشكيمة، لا تزلزله الخطوب، ولا يستفزه إبليس بخيله ورجله، ولا تلقي به نفسه الأمارة بالسوء في أودية المهالك وأزقة الضلال. وقد حمل في قلبه رحمه الله كل الرحمة ومكارم الأخلاق، حتى صنع من أذيته مادة للترفع. فقد حدث عمر بن جابر الكوفي قائلا: مر بهلول بصبيان كتاب فجعلوا يضربونه، فدنوت منه فقلت: لما لا تشكوهم لآبائهم؟ قال لي: أسكت، فلعل إذا مت يذكرون هذا الفرح فيقولون: رحم الله ذلك المجنون. وكان يتحمل ذلك الأذى الشديد وهو في حالة وجل من أن يمكن من نفسه. فقد قال بعض أهل الكوفة له: عدا بهلول بين أيدي الصبيان وهم يرجمونه بالحجارة، فدخل دارا وصعد سطحها واطلع عليهم وقال: يا بني الفجار، من أين بلاني الله بكم؟ فقال له رجل: ويلك، تناول الحجارة وارجمهم، تناول الحجارة وارجمهم بها وفرقهم عنك. فقال: مر يا مجنون، إن أنا فعلت شيئا من هذا رجعوا إلى آبائهم التيوس. فقالوا لهم: هذا المجنون بدأ يحرك يديه، فيجب أن يغل ويقيد، فإن في ذلك أجرا عظيما، فلا يكفيني ما ألقاه منهم حتى أغل وأقيد. القضية على بساطتها تكشف أنه كان موضع تربص من قبل السلطة، وتكشف عن أنه دقيق النظر، بعيد الملاحظة، يحسب للأمور حسابها على المدى الطويل. وهذه صفات كبار العقلاء وليس المجانين. وكان على علم وافر، حاضر الجواب، قوي الحجة. فقد حضر مجلس والي البصرة محمد بن سليمان بن عم هارون، وفي المجلس عمرو بن عطاء العدوي من علماء ذلك الزمان، بناء على طلب من الناس ليناظره. وهنا نجد أن الناس رغم ادعائه الجنون فهم يثقون بقوة مناظرته وحجته. فلما وصل إلى الدار قال: السلام على من اتبع الهدى وتجنب الضلالة والغوى. فقال عمرو بن عطاء: السلام على المسلمين، اجلس يا بهلول. فقال: أتأمرني بشيء لا مدخل لك فيه وتتقدم فيه على رجل فضله عليك ظاهر، ومثلك في هذا الباب مثل رجل طفيلي على خوان رجل آخر ويريد أن يمتن على الناس ويعطيهم من هذا الخوان. فبقي عمرو بن عطاء مبهوتا لا يحير جوابا. حينئذ قال محمد بن سليمان لعمرو بن عطاء: كنت تريد أن تناظره وهو في حديث الورود جعلك ساكتا مبهوتا. ثم أذن سليمان له بالجلوس، فقال له عمرو: يا بهلول، إما أن تسألني أو أسألك. فقال: لا أحب أن أكون سائلا ولا مسؤولا. فقال العدوي: لماذا؟ قال: لأني إذا سألتك عن شيء لا تعلمه لا تقدر أن تجيبني عنه، وإذا سألتني تسألني بطريق التعنت والعناد فيختلط الحق بالباطل، والذين هم كذلك نهى الله تعالى عن مجالستهم بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقال العدوي: إن كنت من أهل الإيمان فقل لي ما هو الإيمان. هنا أخرج البهلول مكنون نفسه فقال: قال مولاي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فقال العدوي: تقول إن إمامك الصادق، فيظهر من هذا أنه في زمانه لم يكن صادق غيره. فقال بهلول: هو كذلك، ومع ذلك فهو يجري عليك، فإن جدك سمي أبا بكر الصديق، فهل في زمانه لم يكن صديق غيره؟ فقال العدوي: بلى، لم يكن غيره. فقال بهلول: كلامك هذا رد على الكتاب والسنة، أما الكتاب فلأن الله تعالى جعل من آمن بالله ورسوله صديقا، فقال: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. وأما السنة فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبعض أصحابه: إذا فعلت الخير كنت صديقا. فقال العدوي: إن أبا بكر سمي صديقا لأنه أول رجل صدق الرسول صلى الله عليه وآله. فقال بهلول: مع أن الأولوية ممنوعة فإن تخصيصه بذلك خطأ في اللغة ورد على الآية المذكورة. فترك العدوي هذه الجهة وجعل ينتقل من غصن إلى غصن إلى أن قال للبهلول: من إمامك؟ قال: إمامي من أوجب الرسول له على الخلق الولاء وتكاملت فيه الخيرات وتنزه عن الأخلاق الدنيات، ذلك إمامي وإمام البريات. فقال له العدوي: ويلك، إذن لا ترى أن إمامك هارون الرشيد. فقال البهلول: أنت لأي شيء ترى أن أمير المؤمنين خال من هذه الصفات والمحامد؟ والله إني لا أظن إلا أنك عدو لأمير المؤمنين، مخالف له في الاعتقاد، وتظهر الاعتقاد بخلافته. وأقسم بالله لو بلغه هذا الخبر لأدبك تأديبا بليغا. فضحك عند ذلك محمد بن سليمان وقال لعمر بن عطاء: والله لقد ضيعك بهلول وجعلك لا شيء وأوقعك في الورطة التي أردت أن توقعه فيها، وما أحسن بالإنسان أن يبتعد عما لا يحسنه، وما أقبح به أن يدخل في شيء يعلم أنه ليس من أهله. ولم يأل البهلول جهدا في أن يحكم مواعظه حتى بوجه هارون الرشيد العباسي، فقد حكى الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيد فلما صرنا إلى الكوفة وكنا في طاق المحامل إذا نحن ببهلول قاعد يلعب بالتراب، فابتدر إليه الخدم فطردوه، فأسرعت إليه وقلت: هذا أمير المؤمنين قد أقبل. فلما حاذاه الهودج قام قائما وقال: يا هارون، حدثني أيمن بن نائل قال: حدثني قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى على جمل أحمر تحته رحل رث، ولم يكن ضرب ولا طرد، أي لم يكن أحد يضرب ويطرد الخلق من بين يديه. فقلت يا أمير المؤمنين إنه بهلول المجنون. قال قد عرفت، قل يا بهلول وأوجز. قال يا أمير المؤمنين، من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى من ماله كتب عند الله في ديوان الأبرار. فظن هارون أن عليه دينا، فقال قد أمرنا أن يقضى عنك دينك. قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا يقضى دين بدين، أردد الحق إلى أهله فجميع ما في يديك دين عليك. فقال قد أمرنا أن يجرى عليك نفقة. قال لا تفعل، أتراه أجرى عليك ونسيني. والجدير بالذكر أن البهلول قد جعل من قبل بعض المؤرخين شاخصا يعلقون عليه كثيرا من الأكاذيب، كما وضعوا على جحا كل ما فيه سخف، وعلى أبي نواس كل ما فيه مجون، وعلى مجنون ليلى كل شعر فيه توجد. من هنا وجب على كل باحث أن يكون دقيقا فيما ينقله عن سيرته، لأن بعضها حتما مجاف للحقيقة. وبكل الأحوال لولا خوف الإطالة لأمكننا التحدث عن البهلول في حلقات كثيرة، بيد أننا اكتفينا بهذا القدر على أمل أن نكون قد وفينا ببعض من حق هذا الرجل الاستثنائي.
وفيتم الله سماحة الشيخ،
نسأل الله ذلك.
سؤالنا لكم سماحة الشيخ، هل شفعت يعني للبهلول عباسيته فرفع عنه السيف؟
لا، لم تكن عباسية البهلول لتشفع له على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. أولا في شك بكونه عباسي، وإن كان المشهور أنه كذلك. ثانيا، منذ متى في الأنظمة السلطوية يكون هناك نسب؟ ما في نسب. هارون العباسي نفسه شو قال لابنه المأمون لما دخل إلى المدينة حاجا؟ دخل، أمر طبيعي اللي بيجي من العراق بده يمر على المدينة يحرم من المدينة، فمن جملة من وفد عليه الإمام موسى بن جعفر. فلما قيل له إن الإمام موسى بن جعفر بالباب، قال أدخلوه وليدخل بدبتي على بساطي. دخل قال يا عبد الله، يا محمد، يا أحمد، قوموا أولاده استقبلوا عمكم. دخل عليه، لاطفه هارون جدا. ثم عندما غادر الإمام قال له يصلك برنا إن شاء الله، بيوصلك مصاري. قال له للإمام يعني لما تحتاج أنت، شو وجه احتياجاتك؟ قال عندي بني هاشم بدي زوجهم، بدي كثر هذا النسل، نسل رسول الله، مو لإلي. ولم يطلب الإمام، هو ابتدأه. فقال إن شاء الله يصلك برنا. وكان يعطي 100,000 و200,000 دينار لكل من يأتي من أبناء المهاجرين والأنصار، عم يوزع يعني. رجل رايع على الحج بيعتبر أنه بده يقوم بفولكلور معين يغطي به على مظالمه. ولما نوقف الإمام بده يمشي، قال لأولاده أركبوا عمكم، سووا عليه ثيابه ورافقوه إلى بيته. يعني بعد ما يطلع على دابته الإمام بيسووا على ثيابه والأولياء العهد بتوصلوا على بيته، فساروا في ركاب الإمام مشيا. رجع المأمون زكي، ما سألوا قدام الناس لبيه، نطر إلى أن غادر من مكة. بعث له 5,000 درهم للإمام، قال اعذرنا، انتهت يعني، قل ما بين أيدينا من النفق. قال يا أبتي رأيت عجبا، بتكرموا بتقولنا امشوا وراه وسووا عليه ثيابه، وبتعطي لمن هم دونه 100,000 دينار و50,000 دينار و200,000 دينار، وإله 5,000 درهم. قال يا بني لا آمن إن أمن هذا الرجل. وشبع هو هيك باعتقاده المعتر، يعني بس يكون عنده تعتير فكري واحد، شحار، يسموه شحار فكري، بيتصور أن الإمام يحتاج إلى نفقة ليثور عليه. لا آمن أن يقف على رأسي 100,000 سيف، هذا إمام الخليقة في الباطن وأنا إمامهم في الظاهر. قال طيب أعطيه حقه. قال ويحك، لو نازعتني الذي أنا فيه لأخذت الذي فيه عيني. وصلت إلى هذه الكلمة لأقول لك لا يوجد عباسي في الحكم، ولا يوجد نسب في الحكم،
أولم تتفخر العرب بالنسب سمحت الشيخ؟
نعم.
أولم تتفخر العرب بالنسب؟
تتفاخر، لكن أن يصل النسب يا أستاذ أحمد إلى أن تقيمني عن هذا الكرسي شغل صعب. لا أنساب. المأمون أولم يقتل الأمين أخاه؟ أولم يقتله؟ وبلغت الوقاحة حد أنه جيء له برأس أخيه فوضع، فلم يقبض الجند رواتبهم إلا من يلعن هذا الرأس، بده يتبرى منه. إجا جندي كردي ما بيفهم مين الخليفة منه، قال ملعون هذا الرأس وملعون أبوه وأمه وأخوته جميعا، فاستحى المأمون فأنزل رأس أخيه، قتل أخاه. فوين بيقع البهلول هنا؟ شفع له أمر أنه مجنون في نظر الناس، وأن يقتل الخليفة في أوج مجده مجنونا يوجب عليه سبة. يعني لح أضرب مثل، الآن قد نكون عم نتفرج على نشرة أخبار، في آخر النشرة بيحطوا مثلا أحداث من العالم، قد نجد شخصا يضرب آخر، اثنان اقتتلا، لكن شو شعور الناس إذا وجدتم شخصا بصيرا يضرب شخصا ضريرا؟ مباشرة نتعاطف مع الضرب. ما رأيكم إذا وجدتم شابا يضرب كهلا شيخا على العكاز؟ ما رأيكم لو شاهدتم سليم الجسم يضرب رجلا على العجلات، على يعني معوق في قدميه مشلول؟ هنا تتعاطف الناس مع صاحب المحنة، مع صاحب الضعف. طيب المجنون أضعف خلق الله. تصور الآن تكون ماشي فتجد أناس يقتلون مجنونا، شو بتقول لهم؟ عيب، استحوا، لو شو ما عامل استحوا. فهالنظرة كان يتوقاها، هاي اللي شفعت له، مش عباسيته، شفع له أنه بنظر الناس مجنون. حتى لو لم يصدقوا في داخلهم أنه مجنون سيتعاطفون معه، أنه لماذا يقتل الخليفة المبسوط اليد اللي كان يخاطب السحابة أينما تذهبين يأتيني خراجك، لماذا يقتل مجنونا؟ هل أمر تحرز منه هارون العباسي؟
نعم. مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم بعد وقفة قصيرة نستأذنكم بها لمتابعة سير حلقة اليوم من أوفى الأصحاب، كونوا معنا كرما لأمرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج أوفى الأصحاب، نتابع فيها وإياكم وسماحة الشيخ سيرة حياة البهلول. سماحة الشيخ، يعني ما المقصود من عبارة البهلول بقوله كان العلف رخيصا فأحرقوه بالنار؟
كان العلف رخيصا فأحرقوه بالنار، القصة أنه ماشي، لأ الناس ماشي، فسأل أحدهم قال إلى أين يذهب هؤلاء البهائم سميهم. هلأ لما سمع منه كلمة بهائم أراد أن يستمر معه في المزاح هذا الشخص، قال إلى حيث الماء والكلاء، يعني إلى المرعى. قال قد كان العلف رخيصا فأحرقوه بالنار. هلأ وين رايحين والحمى منيع ما فيهم يفوتوا؟ شو بيقصد؟ بيقصد قول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والطريقة هي ولاية علي بن أبي طالب. عندما انحرفت الأمة عن ولاية علي أحرقت ما ينتجه الماء الغدق، أحرقت خيراتها حتى الدنيوية، لأن العدالة كما يعرف الجميع توجب رخاء اقتصاديا. أولم يروي الرواة أن رجلا في جبال طالقان في خلافة عمر بن عبد العزيز عندما شاهد أن الذئب لم يعد يقترب من شياته. فسأل قالوا مات خليفي ونصب خليفي. قال لعله ملك عادل، لأنه ما عاد نزل ذئب على غنمي. فيوم من الأيام هجمت الذئاب على غنمه، قال لعل الملك العادل قد توفي. وبالفعل هذا ما يرونه. إن دلت الرواية تدل على أن العدالة ولو في حدها الأدنى تحقق رخاء اقتصاديا، وأن لو استقاموا على الطريقة، على الطريقة، إذن هي طريقة معهودة يعرفها المسلمون، مش لو استقاموا على طريقتنا أو على طريقة فضلة، لا، على الطريقة الألف لام لام العهد، العهد هاي العهدية بيسموه. فأشار إلى هذا وتمثل بأبيات شعر يمدح فيها عليا الوصي. شوف الحكم كيف يستطيع هذا الرجل المتجانن أن يقولبه. بالفعل لو حكم علي عليه السلام في منهجه كما قال عنه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عندما ضرب، قال والله لو وليتها أبا الحسن لأحملهم على المحجة البيضاء. كلهم بيعرفوا أنه يحملهم. كانت حجته في ذلك أنه وتر العرب بقتله، ما بدي أعمل له مشاكل، خلي أهدب بيته بدون ما نساوي له مشاكل. هذا رأي بالنهاية، لسنا في صدد مناقشته وتفنيده، لكن هو يعترف بأن أبا الحسن يحمل الناس على المحجة البيضاء، وبالتالي لأكلوا من فوق أيديهم ومن تحت أرجلهم. أشار البهلول إلى أن الناس أحرقت علفها بيدها.
طيب سماحة الشيخ، يعني كيف يمكن أن تشرحوا لنا وللمشاهدين الكرام كيف ثبت البهلول على أو قرار البهلول بثباته على جنونه ولم يمكن من نفسه أيضا؟
شوف، مرأ البهلول بثلاث مراحل. مرحلة أخذ القرار، ومرحلة الثبات على القرار، ومرحلة أن لا يضيع ما بناه. أضرب لذلك مثلا، عندما يأتي شهر الله، شهر الصيام، شو بيصير عند المسلم؟ يأخذ قرارا بالامتناع عن الأكل والشرب وكل المفطرات، صح؟
صح.
يقدم على ذلك باختياره. أخذ قرار، أنا عبكرة بدي صوم. في ناس يغلبهم فسقهم، بيقوم الصبح وين القهوة، وين الشاي، وين الريوق، وين الأكل، وين، فيعود عن قراره. هاي مرحلة تانية، مرحلة أخذ القرار، ومرحلة الثبات على القرار، أن تثبت على قرارك بالصيام من الصبح إلى المغرب. بعد المغرب شو بتقول؟ ابتلت العروق، ذهب العطاش، وثبت الأجر إن شاء الله. شو عم تتوخى؟ عم تتوخى الأجر. البهلول أخذ قرارا أن يكون مجنونا. تفضلوا إخواني المشاهدين جميعا، من يستطيع أن يأخذ قرار أن يتجانن؟ أولا قرار صعب كثير، رجل عالم مرموق يشار إليه بالبنان، تخفق خلفه النعال، يمشي وراء تلاميذه، فجأة يركب قصبة في أزقة الكرخ ويدور بها من حي إلى حي. يعني أعز ما أملكه، أعز ما وهبني الله، هو العقل. فآخذ قرارا بتجميد العقل أمام من ينبغي التجميد أمامه، وتعسا لدولة تجنن عقلاءها. ما بيقول واحد جننتني، ايه جننوا. هذا النظام السياسي الذي يفضل الرعاية فيه الجنون على ما يمكن أن يأتيهم من البلاط، هذا ليس نظاما سياسيا، هذا نظام قمعي بكل ما للكلمة من معنى، ونظام لا يمت مش إلى الإسلام بصلة، إلى الإنسانية بصلة، الذي يجعل من عباقرته يرتضون الجنون. أخذ قرار بالجنون وهو قرار صعب، وثبت على قراره عشرات سنين، مو يوم واثنين، سنوات، ما بدي أقول عشرات، عشرات تعني 30 فما فوق يمكن، لأنه ما عندنا تاريخ دقيق، بس سنوات حتما، بقي سنوات وهو متجانن وبنفس الوقت لم يكن ليمكن من نفسه. بيعرف السلطة ناطرته ويعرفون أنه ليس مجنونا ويعرف أنهم يعرفون أنه ليس مجنون، لكنه لن يمكن من نفسه. قضية البصرة، قضية الأولاد اللي رجموه بالحجارة، جبتها أنا لا أؤكد أنه كان بعيد النظر. طيب رجموك بالحجارة، طلعت على السطح على الحائط، قال له طيب ارجمه كما يرجموك، قال مر يا مجنون. ما أنت المجنون. هلأ يذهبون إلى أبائهم التيوس فيقولون رجمنا المجنون، فيذهبون إلى القاضي يتظلمون، يقولون هذا مجنون، إما بتحطوه بالبيمارستان مكان المجانين، وإما تغلون يديه، بيمشي بس يداه مغلولتان لا يستطيع أن يضرب أو أن يتحرك بسهولة، فإن في ذلك أجر وثواب عظيم. قال له ما بيكفيني اللي أنا فيه حتى تغلى يدي أو تربط قدماي، بيعطوني متر متر أقدر أتحرك.
نعم.
رجل لم يمكن من رقبته ولو على هذا المستوى. أضف إلى الترفع أنه معلش بكرة بيتذكروني بس يكبروا وبيقولوا رحم الله ذلك المجنون كان يدخل الفرح إلى قلوبه. صور يصنع من نفسه مطية لفرح الصغار. هذا إن دل على إنسان مرهف، حرام حرام أن يصنع به هكذا. ويا ليته ترك إلى فقاهته لكنا وجدنا مؤلفات مصنفات. ما عاد استرجع صنف المسكين حتى لا يقال مجنون وتصنف، بشو بده يصنف؟
صحيح.
على أي حال،
طب سماحة الشيخ، استعمال البهلول للحجة في إيقاع الخصم وليس في إيقاع نفسه، يعني هل هذا الأسلوب ممدوح عادة؟
هذا قد يكون بالنسبة لك ولي غير ممدوح، قد يكون. يعني أنا أضع حفيرة وأقود الخصم إليها بطرق ملتوية حتى يقع فيها، هذا مخالف لا أقول للشارع إذا كانت حجتي قوية بأي مجال فيني استعملها، لكن مخالف للأدب الترفعي، أنه بدك تناظرني وتجادلني لا توقعني لا تلقني أرضا. أما مع البهلول ما بيقدر يناظر بحجة واضحة بينة مباشرة، لأنه سيقال هذا كلام مجنون، هذا كلام مو مجنون، فلا بد من أن تشوب حجته شيء، يشوب حجته شيء من مزاح، شيء من خروج عن المألوف في أدب المناظرة، كي يبقى له سمة الجنون التي يحرص على إبقائها عليه خوفا على نفسه وإطاعة لإمامه. من هنا نجد أسلوبه أسلوب محبب، لأنه يشتمل على المزاح من جهة، على التخلط والتخبط من جهة أخرى، ومع ذلك كان يوقع الخصم وقعات قوية جدا كما حصل مع ابن عمرو. هذا الأسلوب قد يكون وضع، قد يكون وضعا للشيء في نصابه الصحيح، وبالتالي لا أرى أن البهلول أخطأ في ذلك، بل هذا لزوم عدة شغله كمجنون كمتجانب.
طيب سماحة الشيخ، يعني هل يعتبر بالإجمال كل ما نسب إلى البهلول يعتبر صحيحا؟
هون بدأت تتطرق إلى بحث آخر. تجي بتشوف في وقائع نسبت للبهلول مع شخصيات لم يكن معاصرا لها. طب كيف نسب إلى البهلول السكن ردحا طويلا في بغداد؟ وذلك غير صحيح، سكن الكوفة والبصرة أكثر مما سكن في بغداد. ينسب إلى البهلول أنه كان من جرأته يدخل فينام في غرفة الخليفة ومخدعه، هذا أيضا مش وارد. شوف الناس تحب أن تجد شماعة تعلق عليها قصصها وما ورد في وجدانياتها الشعبي. أنت تعتقد أن جحا كان كذلك؟ يعني نوادر جحا تبلغ الآلاف. طيب أنت تعتقد أن الخمريات عند أبي نواس كلها له أو نسبت إليه؟ الصوفيات عند جلال الدين الرومي كلها له أو نسبت إليه؟ الأشعار التي نسبت إلى ابن عربي في التصوف وما سمي بالعرفان وما شاكل ذلك كلها أو نسبت إليه؟ عندما يبرع الإنسان في فن ما يصبح شماعة يمكن للناس أن تمرر من خلاله روايات جرت معها وتلصقها، لأنه أصبح اسما شعبيا. أضرب على ذلك مثلا،
تفضل.
مرة بتساوي ريبورتاج صحفي ويعرض على قناة موزمبيق الوطنية. طيب كم يشاهدك من الناس؟ مع أنه ريبورتاج مهم ومحكم وتعبان علي حضرتك. ومرة تعرضه على قناة، ما بدي أعمل دعاية، افرض قناة CNN التي يشاهدها مثلا الملايين،
نعم،
ويكون لمشاهدتها واقع، وإلا المليارات يشاهدون التلفزيون الصيني، بس شو بيستفيد واحد منهم؟ صيني يشتكي إلى صيني، ما بتخرج برات أسوار الصين.
صحيح.
البهلول أصبح اسما لامعا في عالم التجانن، فكل قضية تتناسب، وهذه الشخصية كانت تلصق به مع أنها مجافية للصواب، وهذا له مردود سلبي عليه، لأنه في بعض القصص تظهر أنه بدون دين، بلا دين، وهو صاحب دين، دينه الذي أجنه أو جعله يتجانن. نفس الكلام بتشوف مثلا أبو نواس يلصق به كل خمريات الشعر، بتشوف مثلا مجنون ليلى كم وكم نسب إليه من شعر التوجد بليلى، مع أنه هو لا ننكر أنه كان متوجدا بليلى، لكن ليس كل ما نسب إليه صحيح. هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن كل رواية وردت عن بهلول الصيرفي أو الكوفي ينبغي أن توضع في غربال الحقيقة، لأننا الباحثون عن الحقيقة لا نريد غيرها.
نعم. مشاهدين الكرام، من حكم أعقل من ادعى الجنون، يا من تمتع بالدنيا وزينتها وشغل نفسه بملذاتها تقول لله ماذا حين تلقاه. نلقاكم غدا إن شاء الله مع موضوع جديد من أوفى الأصحاب، رفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. تقبل الله أعمالكم مشاهدينا، دمتم في أمن الله وأمانه.